انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم؟ استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات أفلام. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم أربع الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات أفلام.
يا مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد وحلقة جديدة من الموسم الخامس من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ سهرية النهاردة أحب أفكركم إزاي تقدروا تتواصلوا معنا من خلال 01427894، وكمان هتلاقوا سؤال الحلقة نازل على صفحتنا على الفيسبوك بهاشتاج سهرية، وتقدروا تسمعونا من خلال الويب سايت أو من خلال الأبليكيشن. تعالوا بقى ندخل في سهرية النهاردة. الهدايا الربانية ملهاش عض ولا حصر، والغلا لما بيتحط في القلب ده من عند الرب، ولو الزمان جاد وحن ويا سلام لو كان لك مقسوم من الرزق، وجات لك هدية من لحم ودم، يكون لك أخ يكون لك أخت، ده في حد ذاته نعمة وفضل، حاجة كده تقوى بيها في الوجود وتحس بالعزوة وإنك مسنود وإنك عمرك ما يستهان بيك، حاجة كده من ريحة الغليل تتحط في العين وجوه القلب، ده أنت حتى لما يشتد عليك الأمر بتقول أخ، ده اللي وجوده فرحة وغيابه حسرة، ده زي العمر ما بيتكررش، أخوك ده اللي من دمك اللي دايما شايل همك، ده ورثك من أبوك وأمك، هم الثبات واليقين الوحيد اللي محفور حبهم في القلب. سهرية النهاردة عن الأخ. الابن مولود، الزوج موجود، الأخ مفقود. دي حكمة، عايزين نفسر الحكمة دي على مدار السهرية، هنفسرها مع بعض وهنشوف ازاي ان الاخ عمره وجوده ما هيتعوض ايا كان الظرف. الاخ هو موجود وعمره ما هيتعوض، لو راح مش هيجي زيه تاني. في ناس بنعتبرهم اخواتنا، بس الاخ الحقيقي لو فقدناه عمره ما هيبقى موجود تاني. الابن ممكن تخلف غيره، الزوج ممكن يبقى فيه غيره او الزوجة، لكن الاخ والاخت عمرهم ما هيتغيروا وعمر حبهم ما هيتغير. عشان كده عايزين نعرف تفسير الحكمة دي وبتشوفوها ازاي. هنروح لأول فاصل ونرجع لكم تاني.
الحب بينا نعلى ان شاء الله سنة، شكرا وشطبنا مفيش مواضيع
ده كده هندوم ده كده همضيع
ده كده شكرا وشطبنا مفيش مواضيع.
ورجعنا لكم تاني وهنبدأ مع بعض أول سهرية في سهرية النهاردة. تعالوا نبدأ بالأختين ميمي وزوزو شكيب. بالرغم ان هما كانوا من الأسرة من الطبقة الراقية جدا في المجتمع اللي هما كانوا مولودين فيه، ومش بس كده والدهم كمان كان مأمور اسم عابدين وخالهم كان اسماعيل صدقي باشا، لكن مع ذلك هما اشتغلوا في الفن، بس كل واحدة فيهم ليها حدوتة غير التانية. خلينا بس نتفق ان احنا هنمشي في السهرية دي بان احنا هنحاول نحكي يا اما حكاوي عن الاخ والاخت او الاخوات مع بعض عامة، يا اما هنشوف ازاي ارتباطهم ببعض او ازاي هما بيوصفوا علاقتهم ببعض، او هنشوف ازاي المواقف جمعت ما بينهم، او برضو ازاي هما برغم ان هما اخوات ممكن يبقى كل واحد فيهم ليه طريق غير التاني. تعالوا نبدأ باول واحدة زوزو شكيب او زينات شكيب اللي بعدين قالوا عليها زوزو شكيب. هي كانت معروف عنها ان هي كانت مشهوره قوي بالادوار الشريره، وكانت بتجيد 5 لغات، وده اللي خلى الملكه نازلي ام الملك فاروق ان هي تختارها كوصيفه ليها، وفعلا اشتغلت وصيفه ليها، وكمان كانت بتعلم بنات الملك في الوقت ده اللغات الايطاليه والفرنسيه والفرنسيه كمان، عشان هي كانت بتتقن اللغات دي بشكل كويس جدا. وبعد ما اشتغلت في القصر ده فضلت تدور، وفي الاخر راحت اشتغلت في السينما. من هنا من وصيفة للملكة نازلي راحت على طول اشتغلت في السينما، وزي ما قلنا ان هي تعرفت بالادوار الشريرة جدا وكانت معروفة قوي في السينما، على عكس ميمي شكيب، لان ميمي شكيب ما لحقتش ان هي تاخد فرصتها في السينما بسبب حدوتة احنا حكيناها في اول حلقة لينا في الموسم الخامس من سهرية، وبرضو هنحكيها تاني مع بعض. بس قبل ما نروح لميمي شكيب حابة اقول لكم تفسيرة صغيرة عن زوزو شكيب اللي هي عكس اختها تماما. كانت بتخاف قوي من العفاريت ومن الجن، عشان كده دايما بتروح لمشعوذين ودجالين، وكانت بتصدق كلامهم جدا لدرجة ان في واحد فيهم قال لها انت لو اتجوزتي هتموتي ومش هتعرفي ان انت يعني تعملي اي حاجة تانية، مجرد ما هتتجوزي هتموتي على طول. وفعلا صدقت كلامه وعاشت وحيدة طول عمرها لحد ما توفت، علشان هي كانت بتصدق قوي في الدجالين والمشعوذين وكل الكلام ده. نروح بقى لميمي شكيب او امينة شكيب اللي اتجوزت سراج منير وعيشوا سوا لحد ما هو توفى، بس للأسف بعدها بشوية هي حصلت لها قضية اللي حكينا عليها في أول حلقة في الموسم، اللي هي اتلفق لها قضية منافية للأداب وان هي بتدير شقتها لأعمال منافية للأداب، فبالتالي طبعا اتعطلت فترة كبيرة قوي، أو بمعنى أصح هو تقضى على جزء كبير من عمرها بان هي دخلت السجن، وبعد 10 شهور تم الإفراج عنها وان هي ظهرت براءتها وان الموضوع كله كان مفهوم غلط وان كان متلفق لها، فكل ده ضاع من عمرها وضاع من وقتها بان هي ما قدرتش ان هي تشتغل في الفن زي ما كان حلمها. وللأسف برضو نهايتها كانت مأساوية جدا، ولحد اللحظة دي محدش يعرف ايه سبب النهاية دي، لان هم لقوها مرمية من البلكونة بتاعتها ومقتولة، ومش عارفين السبب لحد دلوقتي ولا مين اللي عمل كده فيها. يعني هما الاثنين اخوات، هما الاثنين طالعين من نفس البيت، هما الاثنين متعلمين نفس التعليم، هما كل حاجة، بس كل واحدة فيهم ليها حدوتة غير التانية خالص. تعالوا بقى نروح لعبد الله غيث وحمدي غيث. خلونا ممكن نقول على القصة بتاعتهم سنشد عضدك بأخيك. هي حكاية اخ عمره 4 سنين و10 شهور مسؤول عن اخ تاني او عن ابن عمره 10 شهور برضو. خلينا نشوف كل واحد فيهم قال ايه على علاقته بالتاني. تعالوا نبدأ بعبد الله غيث. قال على المستوى الأكاديمي والحقيقي كان أخويا وصديقي وأستاذي حمدي غيث هو السبب والأول والأخير اللي كان ليه الفضل عليا في الفن بشكل عام. طب ازاي؟ قال احنا الاتنين هاويين التمثيل مع بعض، بس طبعا في فرق ما بيني وما بينه. ايوه مفيش فرق في السن كبير، بس في ممكن يكون في فرق في الشغل او في الفن او في التمثيل بيني وبينه. بس حمدي غيث لما دخل المعهد العالي للفنون المسرحية وبعدين رجع في وقت من الأوقات رجع البلد، لأني في البلد اللي احنا كنا عايشين فيها، لأني أنا كنت في عمر المراهقة، كنت شاب مش بهتم بأي حاجة، كنت ملموم على شوية أصدقاء سوء زي ما بنقول، وهم كانوا بيجرني في طريق مش طريقي خالص. فهو أول ما لقاني كده هو ما عنفنيش ولا عمل أي حاجة، بس هو قال لي تحب تشتغل في التمثيل؟ راح قال له طبعا أنا بحب التمثيل جدا، وخده ودخله المعهد وفعلا اشتغل في التمثيل معاه. فقال هو اللي رجعني للمسار بتاعي، هو اللي غير اتجاهي تماما، هو اللي خلاني اشوف اتجاه تاني غير أي اتجاه أنا كنت ماشي فيه، لأن هو أصلا ما كانش طبيعي ولا كان اتجاهي ده، فهو اللي حطني في الطريق الصحيح بتاعي. يعني شوفوا إزاي الأخ ممكن يغير حياة أخوه بالمنظر ده. تعالوا بقى نروح لحمدي جيس. قال إيه لما تسأل إن إزاي ما في لحظة من اللحظات عمرك ما غيرت من عبد الله جيس؟ راح رد قال إيه؟ قال لا، هو يمكن اللي أنت ما تعرفوش، قال للمذيع، اللي يمكن اللي أنت ما تعرفوش والجمهور كمان ما يعرفوش، إن أنا بالنسبة لي حمدي ده ابني، لأن أنا أبويا توفى وإحنا صغيرين جدا، وزي ما قلنا هو كان فرق بينهم وبين بعض 4 سنين، فهم سافروا من البلد اللي هم كانوا فيها في الأرياف، وهو اللي كان مسؤول عن العيلة، لأن حمدي جيس كان أكبر حد في العيلة، فهو اللي كان مسؤول عن الأسرة دي، فسافروا القاهرة وهو اللي كان مسؤول عنهم، فبالتالي كان بيعامل عبد الله جيس كأن هو ابنه، ما كانش بيشوف أي حاجة غير إن هو ابنه، كان بيخاف عليه خوف الابن. لما كان بيقول إن هو لما كان بيعنفه أو بيزعقله على أي خطأ هو عمله، كان برضو من منظور إن هو الأب لابنه مش أخ وأخوه، فقال أنا عمري في حياتي ما هغير منه، لأن الأب دايما عايز الابن أحسن من أبوه، مش العكس، فبالتالي عمري ما هغير منه، بالعكس أنا دايما عايزه يبقى ناجح في شغله وعايزه يبقى أحسن مني بكتير. تعالوا بقى نروح لسميرة وخيرية أحمد. سميرة وخيرية أحمد اتقال إيه عنهم؟ تعالوا نشوف سميرة قالت إيه وخيرية قالت إيه. سميرة أحمد قالت أنا وخيرية ونوال أختهم التالتة، إحنا التلاتة ساعدنا في تربية أخواتنا الأولاد، لأن هم كانوا الكبار، كانت خيرية أحمد ونوال أختهم الكبيرة، فهم اللي كانوا دايما بيساعدوا في تربية أولادهم. وقالت عن بالنسبة لدخولها الفن، قالت بصراحة خيرية هي اللي بدأت في الأول السينما، وهي اللي ساعدتني، لأن أنا كنت مش عندي جرأة قوي ان انا اشتغل او ان انا ادخل عالم الفن، فهي كان عندي احساس دايما ان هم هيرفضوني، فهي اللي دايما كانت بتديني الدفعة دي ان انا اكمل. نروح بقى الخيرية احمد قالت ايه. قالت ازاي هما بدأوا التمثيل مع بعض، او ازاي بدأ حبهم للتمثيل مع بعض. قالت احنا كنا بنرجع من المدرسة يوم الاجازة، فكنا بنعمل السرير ده كأنه مسرح، ونمثل عليه ونمسك الستارة، نعمل اي حاجة نمسكها ستارة عشان نعمل ان احنا بنمثل وان في مسرح. وسميرة احمد قالت هي كانت مقتنعة نفسها ان هي ام كلثوم، ان هي كانت بتقعد تقلدها وان هي كانت بتغني زيها. ففي نفس الوقت راحوا قالوا احنا الاتنين ما بدأناش الشهرة مع بعض، سميرة احمد بدأت قبل الشهرة، وانا فضلت اشتغل كومبارس واشتغل مجاميع لفترة كبيرة قوي فين وفين لما بدأت ابقى في الشهرة، بس ده ما خلناش ان احنا نغير من بعض، بالعكس احنا الاتنين كنا بنشجع بعض. ولما سميرة فتحت شركة الانتاج، كان من الطبيعي جدا ان انا كدوري كاختها ان انا اول واحدة اكون معاها، وان انا اول واحدة اكون جنبها، واول واحدة اشاركها حتى لو مش هاخد اجر على ده. الابن مولود والزوج موجود والأخ مفقود، بتفسر الحكمة دي ازاي؟ قبل ما نطلع الفاصل، الفاصل ده أنا عايزة أوجهه لكل أصحابي اللي هم أكتر من إخواتي، وأقول لهم شكرا على كل وقت أنتوا وقفتوا فيه جنبي وكل لحظة كنتوا فيها معي. هنروح لفاصل ونرجع تاني.
العالم بره عاملين كده ليه؟ وانا وانت صاحبي مالنا مش لايقين كده ليه؟ مش شبه الناس دي في حاجه، ولا فاهمين منهم حاجه، ولا عارفين نسلك وسط الوجه هنعمل ايه؟ صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي، ده في ناس فكروش بتعبي وفي ناس بتنسى تربي. صاحبي يا صاحبي انت اللي مقول قلبي، انت اللي زاردني وجنبي، وطول ما انت كتف بكتفي نقدر عالدنيا، نقدر عالدنيا يا صاحبي. ماشي الدنيا دي طلعت قاسية قساوة، واحنا ولا عندنا خطة ولا سوء نية، وماشيين كده بالحب وبنتلكك عالضحكة، لو تيجي معنا كده سكة وياك الدنيا تغير فينا طيب القلب. صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي، ده في ناس فكروش بتعبي وفي ناس بتنسى تربي. صاحبي يا صاحبي انت اللي مقول قلبي، نقدر على الدنيا، نقدر على
رجعنا لكم تاني وهنرجع للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك على سؤال الحلقة. تعالوا نروح لمدونة أنسي بتقول: الابن ممكن يتعوض والزوج ممكن يتعوض، لكن الأخ لا يمكن أنه يتعوض أبدا. فعلا احنا قلنا ان الاخ عمره في حياته ما هيتعوض ابدا مهما حصل، ومهما اعتبرنا ناس في حياتنا زي اخواتنا عمرهم ما هيبقوا زي الاخوات الاصليين اللي عندنا من لحم ودم زينا، عمرهم ما هيبقوا زي اي حد، عمر ما حد هيقدر ان هو يملى مكانهم. على فكره حتى لو احنا في بيننا وبينهم خلافات، حتى لو احنا ما بنكلمهمش، بس دايما هنحس ان احنا محتاجينهم حتى لو هم مش بيكلمونا، لان عمر ما في حد هيقدر ان هو يملى الفراغ بتاعهم. ومعانا كمان خالد محمود بيقول: الأخ لا يعوض لكنه في حالة كونه بيحاول يبعد أو يتعامل بطريقة ما لا نملك سوى الدعاء له بالهداية وصلاح الحال. ده اللي احنا بنقوله، ان هو حتى لو هو مش موجود بس برضه هيفضل أخ، هتفضل أخت مهما كان هو، لأن بجد هو محدش بيقدر ان هو يملى حتى المشاعر اللي احنا بنحسها له، فمحدش هيقدر ان هو يعوض الجزء ده جوانا أبدا. ومعانا أسامة القاضي بيقول: بالنسبة لي شخصيا السنوات العشرين الأخيرة أثبتت لي أن الأخ أو الأخت عزوة وكنز لا يعوض، مهما كانت درجة الحب بين الزوجين أو كانت ذرية في حياة الإنسان. الزوج يمكن تعويضه بزوج آخر، والمولود يمكن تعويضه بمولود آخر، لكن الأخ أو الأخت إذا فقد لا يعوض. مهما حصل عمرنا ما هنقدر نعوض الأخ أو الأخت، وعمر ما كان مهما كان حوالينا ناس عمر ما في حد هيقدر أن هو يملى مكانه. تعالوا نروح الاثنين هم أشهر إخوات تقريبا في الوسط الفني، نيلي وفيروز، الفنانة نيلي والفنانة فيروز. فيروز اللي هي ياسمينة اللي هي اتشهرت قوي قوي وهي صغيرة بالطفلة المعجزة اللي كانت دايما تطلع مع أنور وجدي في سكتشات وفي استعراضات ومع اسماعيل ياسين، بس للأسف لما كبرت ما قدرتش ان هي تكمل الشهرة دي. بس مش ده اللي احنا هنتكلم فيه، احنا هنتكلم ازاي هما اتنين مشهورين واتنين محبوبين قوي واتنين معروفين قوي في الديسكتشات او في الفوازير او في اي حاجة، وهما الاتنين متألقين في حتة معينة، بس ازاي دي بتبص لدي او دي مش بتجير من دي. فنانة نيلي قالت ايه على اختها فيروز؟ قالت: انا دايما بشوفها بانبهار، انا دايما ببص لها بانبهار. يعني هي ده بدأت قبلي طبعا عشان هي بدأت السن صغير، بس انا دايما ببص لها بانبهار. يعني ازاي انا ممكن في يوم من الايام اقدر اوصلها؟ انا استحاله ان انا هقدر اوصلها واوصل لشهرتها وان انا ابقى نجمه زيها. في نفس الوقت الفنانه فيروز قالت: هي نيلي دايما كانت بتبص لي ان هي عايزه تتعلم مني، عايزه تبقى زيي. بناخد راي بعض، بتاخد رايي في اعمالها، بس لما بحس ان هي متضايقه من العمل ده ما بحبش ان انا ازود عليها او احملها واحسسها ان هي غلطت في اختيارها. كفايه ان هي حاسه، بقول لها: مش مشكله يا نيلي، اهو عمل واتنسى وبكره تعملي الاحسن منه. هو ده اللي احنا ممكن نقول عليه علاقة اخوات صحية، هما الاتنين في نفس الحتة تقريبا، بس عمر ما واحدة فيهم كانت غيرانة من التانية. مثلا الفنانة نيلي كملت والفنانة فيروز ما كملتش، بس برضو عمرها ما حست بغيرة من الناحية دي، بالعكس دي قالت: انا كنت ببقى واقفة جنبها وبشجعها وبفضل جنبها وهي دايما بتاخد رأيي. ونيلي قالت: انا دايما باخد برأيها وعمري ما يعني ما بطلت ان انا اخد رأيها، لان احنا صحاب قبل ما نكون اخوات. تعالوا بقى نروح الاثنين من أحلى الإخوات اللي في الدنيا. هنقول زي ما هم اتوصفوا، هم من بيت العز، هو وهي. هو رغم تربعه على قمة وعرش الكوميديا في المسرح، ورغم وصوله لقمة الأداء السهل الممتنع في السينما وفي التلفزيون وفي الإذاعة، إلا أنه ما زال بينظر للقمة وبيتساءل: أنا فين وإنتي فين؟ أما هي فقد وهبت نفسها للميكروفون، وأصبحت راهبة جدران الاستوديوهات والإذاعة، وأصبحت هي من نستحق أن نطلق عليها خالتي صفية. هي صفية المهندس وهو فؤاد المهندس. الحقيقة لو سمعنا اللقاء بتاعهم هنشوف قد إيه هما الاتنين يعني مرتبطين ببعض جدا، حتى في طريقة كلامهم. يعني هما الاتنين بيتكلموا، كل واحد بيتكلم على شغله أو بيتكلم على الحتة اللي هو بيشتغل فيها، بس كل الكلام بيرجع في الآخر وبيتقال: لا طبعا أنا ما أقدرش استغنى عن فؤاد، وأنا ما أقدرش استغنى عن صفية، دايما بناخد رأي بعض في كل حاجة. وهما الاتنين معترفين ان لا محدش فيهم مهد الطريق للتاني، ان هي صفية المهندس كانت طالعة اصلا بتحب الاذاعة وهي عايز تشتغل في الاعلام، وفؤاد المهندس بيحب الفن وبيحب عالم السينما، والدهم كان بيشجعهم هما الاتنين. هي والدتهم اللي كانت معارضة ده شوية، لان هي ما كانتش حابة الفن ولا كانت حابة الاذاعة، فكانت معارضة ده، بس هما الاتنين كل واحد فيهم اشتغل بالطريقة بتاعته في الحتة اللي هو عايز يشتغلها. وفؤاد المهندس لما اتسألت صفية المهندس عن هي ليه ما بتشتغلش في التلفزيون قال أن بالعكس أنا بشجعها جدا إن هي تفضل في الإذاعة، لأن هي زي ما توصف التلفزيون بأنه هو ضر لوالدتها، والدتها اللي هي الإذاعة، فهي استحالة إن هي تسيب الإذاعة وتروح للتلفزيون، عشان كده أنا دايما بشجعها تماما على كل خطوة هي بتعملها، وعمري إن أنا ما هقول لها لا اشتغلي في التلفزيون، لأن هي متقنة جدا في الحتة اللي هي فيها وفي الإذاعة، فبالتالي عمري ما أخليها تروح التلفزيون. وعلى الناحية التانية صفية المهندس قالت هو كان من هو صغير كان دايما بيجيله انذارات في المدرسة من كتر ما هو بيقلد المدرسين وبيحب التمثيل وبيحب الفن. هما الاتنين قالوا احنا صحاب قبل ما نكون اخوات، واي مشكلة بنقع فيها احنا الاتنين اول اتنين بنجري على بعض، مش بنروح لحد تاني، لان احنا صحاب قبل ما نكون اخوات، ودي احسن حاجة ان انتوا تبقوا صحاب قبل ما تكونوا اخوات، عشان على الاقل يبقى فيه مساحة تعرفوا وتحكوا لبعض كل حاجة. تعالوا نروح بقى للثلاثي اللي سابوا مهنتهم وسابوا كلياتهم وراحوا اشتغلوا في الفن، محمود ذوالفقار، عز الدين ذوالفقار، صلاح ذوالفقار، سواء في الإخراج أو في التمثيل. من الهندسة محمود ذوالفقار للفن، من كلية البوليس أو كلية الشرطة صلاح ذوالفقار للفن برضو، من ضابط جيش في المدفعية عز الدين ذوالفقار للإخراج. في سهرة من السهرات كانت معمولة مع الإعلامي مفيد فوزي كانت لإحياء ذكرى المخرج عز الدين ذوالفقار. تعالوا نشوف آراء إخواته قالوا إيه عنه. مثلا رأي أخوهم كمال ذوالفقار، هو ما كانش بيشتغل في الفن بس كان جايبه الإعلامي مفيد فوزي، قال هو كان بيحب قوي الحاجة دي وكان بيحب إن هو يحارب عشانها. مثلا صلاح ذوالفقار قال إيه، قال أنا مفتقده في السينما، ومن بعده هو ما كانش فيه حد بيقدر يعمل اللي هو بيعمله، لان هو كان عنده قدره على الاقناع غير عاديه، انت تبقى قاعد تتفرج ومقتنع ان المخرج اللي بيعمل الفيلم ده او العمل ده هو شايف حاجه انت مش شايفها، بس هو هيقدر ان هو يقنعك بشغله وبالتكنيك اللي هو بيشتغل بيه. هو كان عنده مخرج ليه سيطره كامله مش عند حد. برضو على الناحيه التانية قالت هو كان عنده طبيعه خاصه، هو كان موهوب بالفطرة بالطريقة الطبيعية، ما كانش حد بيوصل لموهبته أبدا، هو كان بيقدر إن هو يوصل اللي هو عايزه بالطريقة اللي هو عايزها، وفي الآخر بتطلع بشكل عالمي، أنت عمرك ما هتلاقي مخرج جه زي عز الدين ذوالفقار. وقال حاجة حلوة قوي، قال هو ما كانش بيحب الهمبكة. بمعنى إيه؟ إن هو ما كانش بيسعى للدوشة أو للمهرجانات، وما كانش بيسعى إن الناس تقدره، لما كان يتكلم معانا كان يقول سيبوهم هم هيجي وقت ويقدروني. وكان اللي مضايقهم قوي كلهم هم بيتكلموا في الحلقه دي ان لحد دلوقتي ما كانش فيه حد بيحيي ذكرى عز الدين ذوالفقار وبيحيي اعماله وبيقدره، حتى كان في وقتها بياخدوا راي الفنان فؤاد المهندس، قال بالعكس ده لازم ان احنا نقدره، ولازم ان اعماله كلها الناس كلها تتفرج عليها، لان عمر ما هيبقى فيه مخرج جه زيه، ولا عمر هيبقى فيه مخرج في شطارته. تعالوا نروح لاخر فاصل معانا، وافكركم بارقام التليفون 0142-7894 واستنى انتوا تردوا عليا على سؤال الحلقه. فاصل ونرجع تاني.
وده برضه كلام، تقلق وتخاف وانا هنا عندك، هو انا يعني هسيبك واحده لو شفت انا خير يبقى بسببك، احنا اللي ما بيننا ده عمر طويل، ومش عايز كلام انا لحم اكتفي ده من خيرك، وده ابسط حاجه رد جميلك، مع كل اللي عملته لغيرك لازم يبعت لك حد يشيل، مش من بعد خيرك ده الخير منك، قولي انا وانت في وسط دايره بتدور بيا وبيك، الدنيا دي يوم منك ليا ويوم منك لي، ما يجيش من بعد خيرك ده الخير منك، قولي انا وانت في وسط دايره بتدور بيا وبيك، الدنيا دي يوم منك ليا ويوم منك لي. وده برضه كلام، بتقول مش قادر تتحمل، مع بعض هنقدر ونكمل، طب وانا فين رحت ده لسه كتير، مش بس هنجري لكن همتي، مش عايز كلام دور الدنيا وما بتهداش، بس جميلة ولازم تتعش، واحنا بنجري عشان هي الدور نملاها فرحة وحب ونور، ما يجيش من بعد خيرك ده الخير منك، ودي انا وانت في وسط دايره
ورجعنا لكم تاني. وتعالوا نرجع للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك. معنا إيمان عبد الواجب بتقول: غريب حب الأخ ده، ممكن ما نكملمش بعض وما نشوفش بعض ويعدي من الوقت وقت، لكن سبحانه من وضع حبه في قلبي، أذكره في دعائي وأعامله مثل أولادي، ولا أطيق أن يذكره أحد بسوء، وأتمنى لي أن يكون مبسوط، ولو أصابه سوء لا سمح الله لا يغمض لي جفن إلى أن يعود أحسن مما كان. كان لي أخ رحل عن دنيتي وبقى لي اللي أتمنى أن يطيل الله في عمره ويديم حسه إلى أن تنتهي بي الحياة. مهما حصل عمرنا ما هنقدر ننسى الإخوات، مهما حصل الإخوات بيفضلوا إخوات، مهما حصل ما بيننا مش عشان هم إخواتنا، لا، هو سبحان الله في حاجة بتبقى جوانا ربنا حطها، هم من ناحيتهم هم بس وعمرها ما بتتغير. تعالوا بقى نروح لشكري وسامي وصلاح سرحان. هنروح لشكري وصلاح سرحان أكتر، لأن هم كانوا أكتر اتنين قريبين من بعض في إخواتهم. خلينا نقول أول حدوتة ممكن تقول هي اللي ربطتهم بالفن. فقريب من بيتهم كان في سينما الهلال الصيفي، وكانت السينما دي ما فيهاش سقف، فهم كانوا بيطلعوا على العمارة اللي جنبها وكانوا بيقعدوا فوق السطح عشان يقدروا ان هم يتفرجوا على الافلام اللي في السينما دي. كان مين اللي بيطلع؟ شكري سرحان واخوه صلاح سرحان، عشان يقدروا ان هم يتفرجوا على كل حاجة بالمجان. وكان بالذات بيحبوا قوي افلام الاكشن، وكانوا بيحبوا قوي الافلام اللي فيها تحدي والبطل دايما فيها بيفوز. فبالتالي بعد كل الشغف ده هما الاثنين دخلوا مع بعض معهد التمثيل. بس شكري سرحان بدا قبل اخوه باربع سنين، قبل اخوه صلاح سرحان باربع سنين، وحصل على شهره كبيره قوي اكتر منه بكتير. وصلاح سرحان ساب علامه سينمائيه واحده بس، وهو دوره الشرير في فيلم الشموع السوداء. بس للأسف من كتر تعلق شكري سرحان بصلاح سرحان لما توفى حصلت له أزمة نفسية كبيرة قوي، ومكانش قادر يتخطى خبر وفاته إن هو هيبقى في الدنيا بمعنى أصح من غيره. فمن كتر ما هو متعلق بيه لما خلف أول ابن ليه سماه صلاح على اسمه. أما بالنسبة لسامي سرحان، هو كان مرتبط بيهم بس مش زي شكري وصلاح، بس هو كان مكانش ليه النجاح الكبير اللي قدر شكري سرحان إن هو يحققه، لأن هو كان دايما أدواره سنوية قوي، زي وكيل الوزارة في فيلم الناظر، وكمان فيلم محمد هنيدي مع محمد هنيدي فيلم فول الصين العظيم. تعالوا بقى نروح لحدوتة حلوة قوي نخليها ايه، رب اخ لم تلده امك. رشدي أباظة. رشدي أباظة اتكلم عن ناس بيعتبرهم اكتر من اخواته، وقال انا في الوقت ده حسيت ان هم بس اللي اخواتي. في مرة كنا بنصور فيلم تجار الموت، ورحت وانا كانت راسي فيها 100 حاجة، وكنت بفكر كتير قوي، لان في اليوم ده كانت المفروض ان زوجتي هتولد، كان متحدد لها ميعاد الولادة، وانا سبتها ورحت التصوير. فكنت قلقان جدا، وكان كل الناس يعني شايفين قد ايه انا قلقان، وكان من ضمنهم فريد شوقي ومحمود المليجي، وحسوا بالقلق ده، فبداوا هم كمان يتابعوا معايا ولاده زوجتي، وكانوا كل شويه بيتصلوا بالمستشفى يطمنوا وبعدين يبلغوني. لحد في وقت متاخر قوي بالليل راح فريد شوقي اتصل بالمستشفى وفرحني بان انا رزقت بمولود الاول ليا. في الوقت ده حسيت ان هم اخواتي وان هم شايلين همي وقلقي. وبرده في مره من المرات تانية لما رحت الاستوديو عشان اصور، كنت سايب بنتي تعبانه جدا، وكانت لسه مولودة، كنت سايبها تعبانة قوي وسخنة، وكانت درجة حرارتها 40، وكنت سايبها تعبانة في البيت، فبالتالي كان باين عليا القلق قوي. بس أول ما أنا رحت راح فريد شوقي يكلم زوجته هدى سلطان، وهما الاتنين طمنوني، حسيت في الوقت ده ان هما إخواتي فعلا. هما الاتنين طمنوني وقالوا لي قد إيه ان الموضوع ده عادي، وان الموضوع ده طبيعي لطفلة في السن ده. تعالوا قبل ما نختم خالص نقول عن رأيي مثلا الفنانين في الإخوات بشكل عام. مثلا ديما قندلفت قالت إيه؟ قالت: أختي بقول لها إن أنا بحسك صمام الأمان بتاعي في الحياة، وقد إيه حلو إن أنا يكون عندي أخت، وعمري ما هتخيل إن أنا أكون عايشة من غيرك، أو إن أنا حياتي أنت ما تبقيش موجودة فيها. وبرضو عمرو سعد قال إيه؟ حب الإخوات نعمة، ما يفرطش فيها غير الجاحد، وما ينكرهاش غير اللي في قلبه مرض. ومسك الختام: في حب بيتحط في القلب منذ الميلاد وبيفضل للممات، بيبقى علاج لهموم الأيام، بيبقى نعمة ونعيم وحياة للحياة، وبيكون طمأنينة للروح. قالوا كنية في الناس شخص أعزه، فأنت العزيز لآخر العمر الغالي، ولو كان ليا في الكون شخص أوده فأنت القريب اللي دايما ببالي، فكيف لا أحب أخي ورب الكون قال فيه سنشد عضدك بأخيك. يا رب تكونوا استمتعتوا بسهرية النهاردة، وشوفكم يوم الأربعاء الجاي في سهرية جديدة. تصبحوا على خير.